الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 200 والألف من صحيح البخاري، وهو الرابع من كتاب الحيل. قال رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما جاء سرق بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن سرق. وعن ابن شهاب رضي الله عنه عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرجن فرارا منه. قال المهلب: يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج بتجارة أو لزيارة مثلا، وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون. واستدل ابن الباقلاني بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس، لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادا على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام. قال رحمه الله: باب في الهبة والشفعة، أي كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة، كما تفعل كثير من النساء الآن الله يهديهن، يكون لها مال من الذهب فيه الزكاة فتقسمه على بناتها، وربما هو في مخبأها ومخزنها، إنما تقول لهذه كذا ولهذه كذا ولهذه كذا من باب الحيلة على الزكاة. ولو أنها أعطتهن من باب الهبة لا حرج، لكن الأعمال بالنيات، نسأل الله السلامة والعافية. وأبواب كثيرة دخلت فيها الحيلة من باب الزكاة، بعضهم يجعلها على هيئة هبة، وبعضهم يجعلها على هيئة يعني صلة، وبعضهم يوزعها توزيع لا يستفيد منه المحتاج، وبعضهم يخرجها مواد غذائية يتحكم في المحتاج وما يعطيه، وتحيلات. وما يعلم المسكين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله بكل شيء محيط، كما فعل أصحاب الجنة، أرادوا الحيلة في سلامة ثمرة زرعهم حتى لا تنفق في أوجه الخير، فكان بعد ذلك العطب، فكان مسيرهم بالليل من باب الحيلة على الفقراء والمساكين، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رواها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. فاحذر الحيلة التي لا مشروعية فيها، وما كان مشروعا فالواقع أنه ليس بحيلة، إنما قد اصطلح العلماء على تسميته بهذا الأمر، باب الحيل، للتمييز بينها وبين الحيل الغير شرعية. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. قال رحمه الله أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، بهذا القيد لم يقسم، المال المشاع الذي لو اشترى أحد فيه ربما ضر بالآخرين، أما أرض قد قسمت وميزت وعرفت المداخل والمخارج فهذا لا تجب الشفعة فيها، إنما إن عمل بحديث الجار أحق بصقبه إن كان يحتاج إليها فأمر طيب. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال بعض الناس الشفعة للجوار. سلك البخاري مسلك عجيب في هذا الباب، ما أدري لماذا لم يصرح باسمه، هل لقوتهم في تلك البلاد أم على مذهب الحميدي في أنه لا يذكر اسم أبي حنيفة بالحرم أو نحو ذلك. ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. عجيبة هذه الحيلة، يعني الآن الجار له الشفعة ما لم يكن هذا أصلا بشريك ولا داخل في الأمر، فيذهب يشتري سهم، هو مخالف بهذا الشراء، يشتري السهم، ربما الجار يقول هذا السهم ما يضر ما علي منه، ثم بعد ذلك يشتري بقية الأسهم. حيلة غير شرعية. إذا كان يتأذى من شراء هذا الرجل لضيق مخرجه ومدخله أو لما يلحقه فله أن يبطل هذه الحيلة. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعيد، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال لا أزيد على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال قد أعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق أولى بصقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا، قال لكنه قال لي هكذا. قال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة، يعني حيلة كأنها هبة وهي في الواقع بيع. أنا أعطيك هذه الأرضية هبة وأن تعطني القيمة هبة، تحيلات. هذه تحيلات القاضي الموافق للشريعة يبطلها. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا 400 مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتكه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. قوله فأبطله أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة. وقال إن اشترى دار أي أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي، كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار. قال ابن بطال أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة، فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشفعة، فقال له اشتري منها سهما واحدا شائعا من 100 سهم فتصير شريكا لمالكها، ثم اشتري منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار، لأن الشريك في المشاع أحق من الجار. وإنما أمره بأن يشتري سهما من 100 سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارة وقلة الانتفاع به. قال وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري إلزامهم بالتناقض لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث الجار أحق بصقبه ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار انتهى. والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فقال يكره ذلك أشد الكراهية، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه. حتى الحيلة التي قال ليس فيها شيء صحيح أن فيها شيء، لأنها تؤدي إلى منع الجار ما هو له، ما هو أحق به، أسقطت بحيلة. قال باب احتيال العامل ليهدى له، يعني يتحيل بحيث يكون شغال مع الدولة أو في شركة ثم يتحيل من أجل أن يأخذ أموال يسوقها لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له هذا الأمر. هذا أهدي لي، أهدي إليه بحسب المكان الذي هو فيه. ولذلك جاء هدايا العمال غلول، إلا أن الإمام مالك استثنى منها صورة، وهي الهدايا التي بين الناس أصلا ليس لأجل المكان الذي هو فيه، وإنما عادت الناس يتهادون سواء كان في هذا المنصب أو لم يكن في هذا المنصب تأتيه هديته، فمثل هذا جوزها مالك. أما إذا كانت الهدية إنما تأتي من أجل المنصب لا. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ لو حوسب العمال مثل هذه المحاسبة في زمننا هذا ربما ما يسلم إلا من سلمه الله، فإن الفساد مستشر كسريان النار في الهشيم، فساد بالرشوات وفساد بالغلول وفساد عريض. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتي هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقر لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بصقبه، وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقده 9,000 درهم و900 درهم و99 وينقده دينارا بما بقي من 20,000، فإن طلب الشفيع أخذها ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهي 9,000 درهم و999 درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة، رد عليه بالحديث الذي ساقه معلقا. قال أبو عبيد هو أن يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم. قال ابن التين وهذا في عهدة الرقيق. قال قلت إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه. قال والغائل أن يأتي أمرا سرا كالتدليس ونحو. قلت الحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا ب400 مثقال. قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار حق بصقبه ما أعطيتك، يعني باعه بالثمن الذي يريد المشتري عملا بالحديث حق بصقبه. اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على 31 حديثا المعلق منها 1 وسائرها موصولة كلها مكررة فيه وفيما تقدم فيه أثر 1 عن أيوب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الانتهاء من هذا الكتاب في ليلة 22 من محرم لعام 47 و400 ألف. نسأل الله أن يعين، نسأل الله التوفيق والسداد. الحمد لله نمشي رويد رويد رويد، ربي كريم.